اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات. بودكاست جنبيات بودكاست المتخصص في المواضيع الاداريه. واليوم حتكون ان شاء الله حلقه جميله ومميزه ورائعه وسر روعتها. الضيف المميز اللي احنا كنا محظوظين انه دعيناه وقدرنا نحجز معنا كل جدول ويعني جدا مشغول وبيزي وكنا محظوظين الحمد لله انه حظينا بالاستاذة كريمة الضيف اليوم. الضيف اليوم لديه خبرة 27 سنة في مجال التدريب والتطوير وحاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1992 وحصل على شهادات واعتمادات عالمية في مجال التدريب والتطوير من منظمات التدريب العالمية مثل ATD وDDI. مدرب ومستشار مؤسسي، معد واحد مقدمي بودكاست المفضل في الإدارة، بودكاست ما قل ودل، متخصص في التطوير الإداري باللغة العربية من 2013 وبأكثر من 383 حلقة. ترأس فريق من المستشارين لمشروع مراكز القياس والتقييم في الكويت والسعودية وتركيا وبنغلاديش وتايلاند. الشهادات والاعتمادات يعني قائمة طويلة، ولكن خليني أشارك معكم بعض منها. مدرب ماستر من منظمة تطوير المواهب ATD 2016، ماستر ترينر، مستشار معتمد من منظمة تطوير المواهب، مدرب معتمد في شركة Development Dimensions International DDI لتدريب دورته معتمد متدربين على نظام المقابلات الموجهة، معتمد لإجراءات مقابلات باستخدام Targeted Selection Interviews، ومدير تدريب معتمد من شركة لانشفين في الولايات المتحدة. ضيفنا اليوم هو الأستاذ الفاضل والقائد العظيم والمبدع الأستاذ جاسم حسن. أهلا أستاذ جاسم، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، هلا هلا أنور، كيف الحال؟ وشكرا على المقدمة ما شاء الله لطيفة وطويلة، وشكرا على الإطراء الجميل، بس كذي وايد رفعتني فوق يعني.
الله يرفع قدرك ما شاء الله تبارك الله، يعني ما سوينا شيء، هذا أنت، هذا بعض من إنجازاتك ما شاء الله. وحبينا إنه إحنا نعكس يعني البورتفوليو ولا السيرة الذاتية لحد معين، حتى إنه الضيوف والمستمعين يقدروا الوزن اللي إحنا الحمد لله وفقنا واستضفنا معنا في حلقة بودكاست الجنبيات اليوم. فحياك أستاذ جاسم،
نتشرف بوجودنا معك ومع مستمعينك الكرام.
طبعا إحنا نسينا نقول إنك أنت تحدثنا الآن من دولة الكويت اللي هي يعني
نعم من الكويت، جيرانكم واخوانكم القراب منكم يعني.
اهلنا وناسنا،
الله يسلمك، واهلكم يعني، وانتم اهلنا واحنا اهلكم.
اكيد اكيد، وما فيها خلاف، هذه مصيرنا واحد. استاذ جاسم، كيف الاجواء عندكم في الكويت؟
والله الايام روعه، حلو بالليل والصبح مبكر يعني تحت 30 27 ماشي، فحلو حق المشي.
ممتاز. اليوم انا برضو طلعنا انا والاسره على احنا في الخبر، وطلعنا كورنيش الخبر، اتمتعنا شوي بالاجواء، بس احنا عندنا السعوديه مخادعه ترى الطبيعه، تعطيك شويه جو حلو بعدين تجيك الشمس كذا تغير مزاجك. ف
يعني نفس جو الكويت، الخبر ما مو بعيده يعني، وانا رحت كثير زرت الخبر واشتغلنا بالخبر يعني فتره.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا اليوم احنا لقائنا معك يعني الحمد لله محظوظين زي ما قلت سابقا انه احنا استضفنا، قدرنا ناخذ بعض من جدولك الممتلئ والمشغول، وقدرنا نحجزك في لقاء سريع حتى ناخذ ونتشرب من بعض من خبراتك في مجال الإدارة وفي موضوعنا اليوم خاصة اللي هو موضوع الاختيار والترقية في ميدان العمل مع الموظفين. وهذا موضوع طبعا شائق وموضوع كبير وفي مفاهيم مقلوبة. أنا في وجهة نظري 18 سنة أعمل في ميدان العمل، وأستطيع أن أقول إنه إحنا عندنا مفاهيم هنكتشفها مع بعض أكيد أستاذ جاسم، كيف هذه المفاهيم مغلوطة وكيف عندنا مباشرات ووسائل إحنا نتبعها كعرف لكنها ليست وبعيدة عن أفضل الممارسات. طبعا أنت هذا الموضوع طبعا في مجال تخصصك وصميم تخصصك، صحيح أستاذ جاسم؟
صحيح نعم.
إيش تخصصك أنت لو تعطينا
تخصص الجامعي؟ راح تستغرب، تخصص الجامعي علوم كمبيوتر ساينس.
حلو.
واشتغلت فترة في هذا المجال، بعدين حولت إلى الإدارة بعد 5 ودرست الماجستير إدارة الأعمال. لما درست كنت ملت وايد إلى الـ HR Human Resources تنمية الموارد البشرية وانتقلت من الـ IT يمكن ما أدري تركت بعد 6-7 سنوات عمل. يعني كنت حتى بداية تدريبي بال92-93 كنت IT Trainer فكنت أشتغل في الـ IT وأدرب فأروح التدريب وعشقت التدريب. فالتدريب كان البوابة اللي دخلت من خلالها إلى عالم الـ HR
حلو.
والتطوير. وبعدين حولت من تدريب كمبيوتر إلى تدريب إداري وهم دشيت في مجال الاختيار والتوظيف والترقيات. فكنت يعني حاط رجل هني في التدريب ورجل في السلكشن في الاختيار.
جميل جدا جميل. أستاذ جاسم طبعا زي ما انت عارف انا كنت يعني قبل ما اتعرف عليك كنت من المعجبين الكبار يعني لاحد محتواك اللي انت تصنعه اللي هو ما قل ودل. وانا ما اقولها يعني مجامله ولا اي كان من لا سامح الله, انما فعلا من اكثر البودكاستات اللي عجبتني اللي هي ما قل ودل. كان محتوى راقي, محتوى سابق لزمانه, محتوى ألهمني أنا كبودكاستر إنه أنا أحاول إنه أوصل للمستوى اللي وصل لي ما قل ودل. ما قل ودل يعني من 2013 بدأ, يعني أتوقع في بدايتك لما بدأت 2013 ما كان في هذاك الكم الكبير من البودكاستات زي ما الآن موجود ما شاء الله تبارك الله. صحيح. في الساحة وفي جعبتك مجموع 380 ما شاء الله. فهذا هذا شيء المفروض انت تكون فخور جدا بهذا الشيء. ونأمل انه احنا نستمر ونشوف منك ابداعاتك ومحتواك وما تحرمنا ان شاء الله ابدا من هذا اللون ان شاء الله. طيب قبل ما ننطلق في محاور الحلقه خلينا ننجز على المقدمه للبودكاست ونرجع ان شاء الله.
اهلا بكم في بودكاست جنبيات.
تحب تطور في عملك, حياتك, شخصك ومن وجهة نظر إدارية؟ أنت تستمع الآن لبودكاست جنبيات. نقدم لك خبرات سنين في الإدارة وتطوير الذات ونظرة جادة إلى حل المشكلة. زور المدونة على gambi.me والآن مع المدرب أنور جنبي.
وهذه كانت المقدمة. طبعا جاسم نحن ما قد تكلمنا على المقدمة حقت البودكاست حقي, لكن الصوت الطفل في البداية صوت بنتي وسجلتها تقريبا قبل 10 سنوات لكانت طفلة صغيرة
ما شاء الله.
واستخدمتها أنا كمقدمة للبودكاست أول ما بدأت, ثم تطورت المقدمة مع الوقت وكذا. وفجأة قلنا خلاص لما جينا عمل الريميكس حسيت إن في شيء ناقص, حبيت اللمسة الخاصة كده بيرسوناليتي. فجيت قلت للريميكسر قلت له أقول لك خذ هذا الملف البنت وازرعها في المقدمة, وطلع المقدمة زي ما أنت شايف.
جميلة جميلة.
الله يسعدك إن شاء الله. فأستاذ جاسم حياك مرة أخرى, وزي ما قلنا قبل المقدمة إنه لقاءنا اليوم حيكون بخصوص الاختيار والترقيات وكيف ممكن إحنا نعمل ونتابع أفضل الممارسات في هذا المجال. خلينا نأخذ أول شيء نظرة ميكروسكوبية على الواقع اللي احنا عايشينه في ميدان العمل في العالم العربي بخصوص إشكاليات والممارسات اللي عليها علامة استفهام. فخلينا أقول لك أنا من وجهة نظري أنا أولا, ثم نحب نسمع من عندك أنت وجهتك. أنا أشوف من ناحية العالم العربي أو الميدان مجال العمل في العالم العربي بما يخص تصنيف أو تقييم الأداء أو الاختيار أو التفضيل بين المرشحين أو الترقيات تشوبها شوائب. لا أدري يعني ربما الثقافة نفسها العربية تضع ظلالها نوعا ما, فيها المحاباة, فيها حب محاولة استخدام الفراسة إنه هو يقيم بالنظر هذا جيد هذا مو جيد وكذا, وفيها ربما برضو إدخال المشاعر لأنه إحنا مجتمع مش زي الغربي. إحنا مجتمع العربي مجتمع كثير يعني فيها العلاقات فيها المشاعر فيها. فلما نيجي نقيم شخص لا المرشح هذا ما حبيته, هذا المرشح ينفع ما أدري. لكن زي ما أنت عارف هذه وحابين نسمع منك أنت كخبير في هذا الموضوع, زي ما تعرف هذه المعايير اللي أنا ذكرتها ربما ما هي معايير قياس إدارية مبنية على علم ومعرفة, إنما هي مبنية على طابع impression أكثر من أي شيء آخر. فإيش وجهة نظرك أنت؟
أوكي، في البداية بس أنا كتبت هنا، أنت قلت الثقافة العربية، وعشان لا نظلم ربعنا يعني، هو طبيعة بشرية، هي طبيعة بشرية يعني، هذا الأمر تشوفه حوالين العالم، مو بس عندنا في الشرق الأوسط ولا مو إحنا اللي فيه يعني. أنا شفته لما كنت أروح مؤتمرات، أقعد مع مدراء وموظفين، نفس المشاكل اللي تشوفها هني تتكرر هناك. حتى في أحضر حتى في مصطلح في الاتش ار يسمونه ذا هيلو افكت، في المقابلات يصير عند الشخص اللي يقابل نقطه واحده مثلا قويه، هذه تغطي على الجوانب الضعيفه او تخلي الشخص اللي يقابله يعجب فيه، بحيث انه ما يشوف نقاط الضعف الاخرى، لان هذه يكبرها ويعطيها حجم اكبر من حقها. ف هذه من الأخطاء اللي يقعون فيها الأشخاص اللي يسوون مقابلات، وفي بعض الأشخاص اللي يتقدمون للوظيفة ما شاء الله عليهم شطار جدا يعني في أنه نقول يسوق لنفسه، فإذا كان الشخص اللي قابله مو قوي وما مش متدرب بالشكل الصحيح ينخدع، فينعجب يقول والله لا هذا روعة ولا كذا، في يعني لأنه عرف شلون يلعبها صح، مثلا يبني الألفة في البداية، عرف إن على أي وتر يعزف اللي إن الشخص اللي قابله يعجبه، فيخليه يعني يعينه أو يأخذه. حتى في الترقيات بعض الموظفين كذي، فهذه المشكلة عالمية وليست يعني خاصة في العربية أو في فهذه الأخطاء يعني، أو حتى المحابات هي طبيعة بشرية تصير معك. إحنا اللي تفضلت فيه أنه الإدارة علم يجب أن يدرس، يعني حتى موضوع الاختيار هو علم، حتى موضوع متابعة أداء الموظفين يجب. اللي يصير عندنا كثير من الأمور مثل ما قلت أن تترك لي ما أدري للصدفة يعني، يخلونها تهمل ويركزون بس على الجوانب التقنية أكثر شيء، وتهمل الجوانب خصوصا التطوير الإداري أو ما يسمى بالسوفت سكيلز اللي هو المهارات، وأنا يعني هم عندي تحفظ على هالاسم، هي مهارات مطلوبة لهذا المنصب، فما يعطونها ولا يسقلونها عند البعض، فهذا لذا يقع الكثير في أخطاء إدارية، وبعضهم يعني بسبب جهلهم في هذا الأشياء. يعني إحنا لما دخلنا بال 2013 سوينا البودكاست، الفكرة كانت أنه هناك نقص في الثقافة الإدارية عند أغلب الموظفين وخصوصا المدراء، الإدارة الوسطى خصوصا، فإحنا كان تركيزنا على الإدارة الميدل مانجرز بالذات، أن كثر ما نقدر نعطيهم هذه المهارات، شلون تعطي فيدباك، تقيم، تحط لك خطة للتطوير، وهالجوانب المختلفة في المهارات.
طيب ذكرنا إحنا في بعض الممارسات الضعيفة اللي هي التأثر بالهالة والتأثر بالعوامل الأخرى اللي قد تجعلنا نأخذ انطباع سيء أو انطباع خاطئ عن المرشح أو الموظف أو الشخص اللي أمامنا اللي تحت التقييم. طيب كيف ممكن إحنا يعني، خلينا بس على الهالو أفكت اللي هي تأثير الهالة، إنه أنا مفهومي صحيح لي إذا أنا غلطان، إنه لما نيجي نشوف مرشح أو شخص ما، أول ما يدخل غرفة فعلا يعني هي الشخص اللي اخترع المصطلح صحيح، يجي يحس إن الأدم هذا يشع، يا أخي حبيت هذا رهيب عرفت كيف؟ لكن لما تيجي تسأله تقول أنت كشخص إداري، تقول له أوه هذا شخص رهيب، طيب ليش؟ إيش شفت منه؟ إيش الأشياء اللي في هذا الشخص اللي تقول عنه رهيب ممكن خصال، ممكن تنفعك في العمل؟ هنا ربما يصمت لأنه ما قيم، ما نظر إلى الوقائع، وهذه مشكلة الهالة. ولا أنت شو رأيك؟
شوف أنا مرت علي يعني أمثلة كثيرة لهذا. الحين تحضرني قصة راح أشاركك، وراح يكون موضوع واحد من البودكاستات الجاية، فما يخالف نحرق القصة. أحد الأصدقاء مدير عام في شركة من الشركات وصديق، عين مدير HR، مدير موارد بشرية. بعد أشهر جاني قال لي جاسم أبيك تقابله، قلت له أنت عينته خلاص. فكان يقول لي صراحة أبهرني، الحين صار لفوق الخمسة أشهر ولا كو إنتاجية، فأبي أخذ قرار أفصله ولا أخليه، فأنت تساعدني بهالقرار. قلت له زين على أي أساس راح أقابله؟ قال لي لا ما عليك، أنا راح أكلمه أقول له أن في شخص راح يقابلك، أبي هم تقييم منه وفعلا رتب اللقاء وقابلت الشخص. فلما قابلته عرفت أكل مثل مصري المية تكذب الغطاس.
نعم.
فدخلته بالمية على طول يعني. وبديت يعني في البداية يعني كان حوار، قعدنا كأنه حوار، وفعلا احنا انا يعني مدرب وادرب المدراء على يجرون المقابلات بطريقه كانها حوار تصير، بحيث ان الشخص اللي قدامك يرتاح كلش ويتكلم ويسولف. فبعد المقابله يمكن اكثر من كلمت صاحبي هذا المدير عام، قلت له الصراحه هذا الشخص انا مستغرب انت شلون عيد بياع كلام ممتاز بس فعل ما في. قال لي فعلا هو كذي يعني، ما قلت له مبين يعني، هو حتى لما كنت اسئله محدده وابي امثله على مشاريع وكذا ما كان يعطيني، او كان يعني يلف ويدور، فما اعطاني امثله قويه ولا حيه على اشياء او انجازات. ففعلا كلفه تقريبا يعني مبلغ كبير كان يدفع له رواتب، وقبل لا يفنش سوى له مشكله كبيره، انا ما راح ادش بتفاصيلها، بس سوى له يعني مشكله مع الموظفين، وخصوصا انه هو مدير HR، فضرب الموظفين بالمدراء الثانيين بالمدير العام، اوكي، وخرب الموضوع وتفنش يعني تفنيشة كبيرة. فهذا الشخص يعني شوف المدير العام وقع ضحية الهالو افكت، ويعني قدر هذا الشخص يخدعه أنه هو كفاءة وكفؤ لهذا اللي بقوله أن كثير من المدراء ما يتم تدريبهم على هذا. يعني أنا قعدت مع مدراء كثير أسأله شلون تقابل، يقول لي يعني إحساس كذي gut feeling، فيمشي على gut feeling. ما تقدر تمشي على gut feeling زمرار يعني، خصوصا في التين ولا في الترقيات، لازم عندك أدلة وحقائق عشان تبني عليها.
أنت عارف جاسم، أنت يعني ضربت على الوتر الحساس. إحنا في المبيعات خاصة، أنا متخصص في المبيعات، لما نجي نشتغل في المبيعات، أنت عارف المبيعات غير المهن الأخرى، إحنا بارعين في عكس صورة معينة. إحنا هذه مهارة موجودة فينا، ولا ما نقدر نستمر يعني. لما نتعامل مع العملاء لازم نعطيهم إيمج احترافي، نعكس ثقة، نعكس صورة، نعكس معرفة، ولا ما حنقدر يعني نكسب العميل. هذه جزء مننا، وكل ما استمرينا كل ما هذه المهارة تقوى فينا. لما نيجي أنت كمتخصص في موارد بشرية وفي مجال الاختيار والتوظيف، لما تيجي تقابل تخصصات مختلفة وتقابل المبيعات بالذات، حتكتشف انه متخصصين في مبيعات اكثر ناس عندهم المقابلات الشخصية. كأنها جزء منهم يعني، كأنه جاي الموضوع باريحية ويضحك ويتكلم وثقة، تقول يا اخي هذا رهيب. لكن اذا ما انتبهنا للنقطة اللي انت ذكرتها، اللي هي لا تنخدع بالصورة والانطباع والهالة، عز الله انه بتوظف كل الناس الخطا، عرفت؟ لانه المبيعات مو معناته انه مبيعات انه كلهم نوابغ، في ناس يعني زينين وفي ناس شينين يعني طبعا، وانت تحاول توظف افضل ناس. لو انا جيت اشارك قصه اخرى من طرفي، في مع صاحب العمل الحالي، جينا احنا بنوظف شخص يعني مهندس مبيعات، ومستعجلين انه احنا نوظف هذا الشخص، لكن الموظف الحالي ما كانت الاداره يعني مقتنعه فيه، او شايفه انه هو عنده فيوتشر معانا وزي كذا، فقالوا خلينا نوظف شخص اخر بحيث انه يكون هاي كاليبر وفي مواصفات اللي احنا نبغاه، وفي نفس الوقت يكون سكسيسر لك انور. قلت اوكي طيب. عملنا مقابله شخصيه تقريبا لسبعة ثمانية اشخاص، ووقع اختياري على شخص الف. طيب شخص الف هذا بعد يومين الموارد البشرية فاجأني وجاب لي 2-3 سيفيات إضافية. من 2-3 لقيت سي في باء، أوكي؟ سي في باء هذا غطى على ألف. الحين لما نروح لمرحلة جاية، زين، للمرحلة جاية من المقابلات، واكتشفت إنه عندنا مدراء يحبوا يدخلوا في كل شيء، فجاء المدير المباشر قال أنا بسوي مقابلة شخصية كمان. طيب تفضل، يعني هو ماي ريبورتي بس ما في مشكلة تسوي مقابلة. سوى المقابلة مع الجميع واختار سوى مقابلة مع 3 توب، ومنهم الألف والباء، زين، ثم حولها، اتحمس وحولها للموارد البشرية في بي ريجنال اتش ار، قالت انا بسوي مقابلة كمان. جات سوت مقابلة للثلاثة التوب هذولا، وبعدين الريجنال برضو الثيرد ليفل سوى مقابلة، وكلهم اجتمعوا، المدير المباشر ومديرة الريجنال اتش ار والريجنال بريزيدنت، كلهم اختاروا الف. بس يعني وما اقتنعوا باختياري انا اللي هو انا اخترت باء. انا مقتنع 100% انه باء هاي كواليتي في الفيوتشرز اللي احنا نحتاجها. ويقول لك احنا سوينا بيرسوناليتي حتى يعني حاجوني الحين هم مقتنعين. قلت والله شوفوا اذا تتوظفوا انتم باء الله معكم الله يوفقكم ما في مشكله, عفوا اذا بتوظفوا الف اختياركم ما في مشكله باشروا فيه, لكن بكره النهار اذا ما فلح احنا نكون متفقين مين اللي اختاره. قالوا طيب انت ليش بين له وجه نظر يا اخي عنده كل الكواليتيز, انا مبيعات انا اقول لك كل الكواليتيز, عنده الكوميونيكيشن, عنده النيغوشيشن, عنده الستريس مانجمنت, عنده حتى الرفلكت هذا لما جيت احتاج ضغطته انا انه هو يحتاج انه يكذب كذب حتى برشاقه يعني كذب بأدب ما زودها كذا وطلع يعني بتاع كله وأنا عرفت زي كبير عرفت لا ما سوى زي كذا لا الآدمي كان رشيق. وإحنا نحتاج واحد يكون على خط الأمامي ما نحتاج واحد يكون مكتب. قالوا هم لا شوف هنا الهالة, هنا عرفت أنا إيش اللي عجبهم. عجبهم ألف إنه هو لابس بدلة لابس كرافتة عنده فوكابلري كذا حقت المانجمنت عرفت كيف الكلمات الصعبة اللي يحبوها كيف يتكلم كيف يتواصل هذا. قالوا بس هذا الإنسان حيفجر الدنيا وأنور السكسسور يعني أنور إذا راح المرحلة الجاية يصير أنور يصير هذا الشخص يمسك مكان أنور. قلت لهم أوكي صح بس إحنا ما نحتاج هذا الشيء, إحنا أنت إيش الهدف إيش الأبجكتيف حقك في التوظيف عرفت كيف؟ أبجكتيف حقك إنه إحنا عندنا قصور في المبيعات نحتاج أحد يجيب مبيعات زيادة, فنبغى واحد يكون عنده نتورك عنده قوة عنده قوة ذهنية عنده سلامة عنده ذكاء وفطرة بحيث إنه هو يروح يجيب البزنس عرفت كيف؟ فمعليش قصة طلعت طويلة أطول من الكلام المخطط.
أسمع بالعكس مفيدة راح أبني عليها الحين
بالله كويس أوكي. احنا لازم نوظف على حسب الاوبجكتيف. فلما جينا احنا قالوا هم اعتمدوا على التحليل النفسي وهذا, لكن في النهايه انا قلت لهم خلاص انا اللاين مانجر اخترت بقى ما اغير, لكن اذا انتم بتختاروا الف اختاروا والكونسيكونسز يعني عليكم انتم نهايه لانه انتم اخترتوا. راح اخر شيء باعوا هذا قالوا خلاص انت مسؤوليتك اوكي هي اسلم حاجه تعرف الاداره كبيره لما تيجي تحشرهم فيجي يقول لك اوكي انت اختار سوي اللي تبغاه لكن يا ويلك. فسبحان الله سبحان الله الموظف هذا معانا الحين تقريبا حوالي 8 أشهر من أول أسبوع فجر الدنيا, جاب حسابات جديدة جاب بزنس
اللي أنت اخترته
اللي إحنا اخترته فجر الدنيا. أقول لك فجر الدنيا أنا أكني أنا فاجأني أكثر من كنت متوقع يعني عرفت كيف. بس يعني كنت جدا فخور بي الآدمي ذهل الإدارة الآن ركزوا عليه يعني من كتر ما هم مستنسين فيه ركزوا عليه في القرارات في العمل وشايفين انه هو فعلا هو سكسسر. وطبعا ما رجعوا قالوا انور صح عليك انت وظفت قاعد انتظرها انا ما حد قال لي والله جاسم طبعا خلينا نرجع لألف اللي أخذ هالتهم. تتبعت أنا عادة أنا أتبع يعني خاصة السيناريوهات هذه
ما شاء الله لك خلق أوكي
إيه لا لا
عافية عليك يعني
أتبعت وين راح الآدمي هذا راح لشركة ما قعد معهم أقل من الشهر ثم استقال. وهذه كانت لب الملاحظة اللي أنا لاحظتها عليه في آخر لقاء معي إنه هو ما عنده ريزيلينس ما عنده قوة احتمالية عنده خلاص انا ابغى بروسيس اتابع عليه وابغى المكافآت تجيني سريعه وخلاص انا بكمل كارير حقي ماني فاضي لكم. فلما راح هناك كانت لا شركه سعوديه وفيها اشكاليات فيها تحديات فيحتاج جهد منه فما كمل شهر واستقال وقال كان تبريره يقول انا ماني فاضي لهم فهذا كان تبريره انه تركهم.
اوكي
بس خلاص انتهينا هذه قصتي انا.
لا بالعكس خوش مثال. أول شيء في أنت ذكرت نقطة وايد مهمة هني التوظيف حسب الوظيفة حسب الأوبجكتيف وفعلا المفروض تبدي من هني تبدي من الوظيفة مش يعجبك شخص وتقول والله خلا أخذه وأشوف وأفكر وين أخلي لأن بدلته حلوة وكلامه حلو فهذا راح يعني أنت المشكلة الناس ما تفكر في تكلفة التوظيف. أكو مثل عند النجارين وعند الخياطين يعني يقول measure twice وcut once يعني قيس مرتين واقطع مرة لأن القطعة راح تكلفك. فالتوظيف لا يجب أن يترك يجب أن يكون مبني على أسس صحيحة. فالأسس الصحيحة أني أبدأ من الوظيفة وأشوف متطلبات الوظيفة من مهارات متطلبات الوظيفة من شهادات خبرات والcompetencies اللي هي الجدارات. وبعد ما أحدد شنو الأشياء اللي يحتاج الشخص يمتلكها علشان ينجح في هذه الوظيفة، أبحث عن الأشخاص اللي عندهم أكبر عدد من يعني كل ما يصير أكثر. خلنا نفترض أنا اخترت 10 كفايات وقابلت 7-8، أفضل واحد عنده 6 منهم، ممتاز. يعني الثاني يمكن عنده 4 منهم زي. فهني يعني I want people to hit the ground running، أبيهم بحيث أن بس أعينهم بأقل تكلفة في التدريب يبدأ يشتغل ويعطيني إنتاجية، مثل ما صار مع اللي أنت اخترته. أنت اخترته ما يمكن ما تعبت كثير في تدريبه، وفادتك الخبرة مالتك في المجال أنك أنت عرفت تشوف بالضبط أنه هو fits for the job.
صحيح.
فإحنا لما ندرب المدراء ندربهم أن تختار واحد يكون fit، مناسب للوظيفة ومناسب حتى للمنظومة بعد، مش بس للوظيفة. فنروح إلى أبعد ما هو يعني، ليس فقط أنه يقدر يقوم بالعمل، ولكن عند القدرة على التكيف مع بيئة العمل والمنظومة. فحتى الجوانب الثانية. الحين بالنسبة للتحليل النفسي، كثير من الشركات تستخدم، وأنا عندي تحفظ. يعني أنا شفت أن في كثير psychometric test، في personality test. بالنسبة للpersonality test، في كتاب جميل اسمه personality is not permanent. هذا الكتاب يتحدث كله عن موضوع الاختبارات البرسوناليتي، مثل الـ MBTI، Myers Briggs Type Indicator، وغيرها من الاختبارات الشخصية. فيها ظلم أنك أنت تختار الموظفين على أساس اختبار personality test. يعني واحدة من الشركات أذكر سووا personality test، وكثير منهم صاروا يعني استبعدوهم بسبب نتيجة الاختبار. ولكن لما جينا راجعنا قاعد أقول لهم اللي قدموا كثير منهم لغتهم الإنجليزية مش قوية، فهو كان قاعد يجاوب عشوائيا وما يدري على شنو يجاوب، فحرام تستبعد. اثنين يعني ما فيها بعضهم مصداقية. ثلاثة والأهم، بعض الاختبارات يقول لك لا تستخدمهم للاختيار، لأن ما فيها صح وخطأ. يعني على سبيل المثال، كانوا بعض الشركات يستخدمون الديسك، ديسك بروفايل. الديسك is behavioral، يبين لك البيهيفيرال ستايل، شنو النمط السلوكي لهذا الشخص. فمن غير الإنصاف علشان واحد نمط السلوكي درايفر تقول هذا قائد، وبقية الأنماط السلوكيين ما ينفع يصير قائد. يعني هذه هم إشكال صارت على جهة من الجهات، كانوا يعطون اختبار ديسك ويقيمونهم ويختارون بس الدي. فأنا كان رأيي للشخص اللي حط الاختبار أو هذا الأفر الشرط، قلت له هذا غير منصف، لأن في ناس ممكن تنجح وهي تكون نمط سلوكي مختلف، مش دي، ممكن يكون S أو I أو C اللي هو النمط التحليلي أو النمط الانفلونسر ولا كذا. فأنا ما يعني شخصيا يمكن أحط سايكومتريك في الاختيار، ولكن ما أعتمد عليه للاختيار. يمكن يساعدني في فهم الشخصية والنمط السلوكي مثلا، ولكن ما أعتمد عليه وخليه هو الفاصل بسبب أختار. هذا رأيي
في الاختبارات حقة التحليل الشخصي. أنا لاحظت أنه كثير منظمات يستخدمونها كأنها هي، إذا تعرف شيء اسمه كندر سبرايز، فالموظف ما هو عارف إيش هو، بالنسبة لي إنه غموض، يلا سوي له تحليل كأنك أنت فكيت مخه وطلعت الأسرار حقته. بينما النقاط اللي ذكرتها ترى منطقية، أنا مقتنع فيها جدا.
مو بس كذي، ممكن بعض الموظفين أصلا يعرفونها، يروحون يدرسونها فيعطيك إجابات اللي أنت تبي.
لا هذه جديدة يسوونها؟
أي لا ممكن بعضهم يدرسون يعني مثلا بالديسك أنا أدري شنو لو أجاب راح أخذ الدي، وهم يبون دي ستايل أطلع نفسي دي.
بس كيف أعرف أن هم يبون دي ولا؟
يعني يبون مثلا، كان الشركة هذا يبون قياديين، فأدري دائما أن الدي بطبع قيادي. فعلى هالأساس راي يختارون، فأختار دي مثلا، فأجاوب الجواب اللي
عجيب
اللي راح يختاروني، أحسن فرصة.
بل حتى تحليل الشخصية صار يغشون بعد؟
ممكن إيه، كل شيء فيه.
ما سابوا شيء والله، خوفتني الحين. بس أوكي طيب، أنت كده دعمت لي فكرة إنه التحليل الشخصية ما هو الحل، لكن طول ووسيلة لإكمال صورة متكاملة.
نعم، يعطيني صورة وكذا، ولكن لا ما أعتمد عليها للاختيار.
طيب
ما خلي الاختيار. فيمكن تسألني على شنو تعتمد. احنا في اللي احنا اللي نسوي شيء اسمه assessment center او مركز قياس بالنسبة للوظائف الإدارية العالية، لأن هذه مكلفة شوي. بس entry level ممكن نسوي شيء اسمه مقابلات سلوكية. المقابلات السلوكية باختصار احنا نسأل أسئلة محددة لكل الـ competencies أو سميناهم الكفايات أو الجدارات اللي اخترناها للوظيفة. خلنا نأخذ مثال. فنفترض أنا أخذ وظيفتك في السيلز. السيلز مثلا يحتاج شنو من جدارات؟ يحتاج good communication skills، يحتاج مثلا to be focused، يحتاج customer focus، يحتاج يعني هذه مجموعة من الجدارات. فأروح أنا أشوف وجمع بيانات، يمكن أقابل ناس وكذا، ولغاية ما أشوف مجموعة من الجدارات الأساسية للنجاح في هذه الوظيفة. بعدين أروح أحط أسئلة سلوكية على كل، يمكن سؤالين أو ثلاثة على كل واحدة من هالجدارات. الأسئلة السلوكية تبحث عن أمثلة قام بها هذا الشخص. ليش؟ لأن مبنية على نظرية أنه إذا استطاع هذا الشخص القيام بهذا العمل في السابق، إذا يستطيع أن يقوم به في المستقبل إذا نجح في السابق. يعني واحد مثلا مطلوب من الوظيفة أنه عنده مهارة الإقناع، واستطاع أن يقنع أو يؤثر على ناس في السابق وأعطاني أمثلة وقدرت أتحقق من هذه الأمثلة، إذن في المستقبل لو أعطيه مهمة تتطلب إقناع الناس فعنده هذه القدرة أن يقنع. فهذه واحدة من الأدوات اللي نستخدمها اللي هو المقابلات. أضف إلى ذلك في مراكز القياس نستخدم أدوات أخرى مثل الرول بلاي، نعطي كيس ستدي ونعيشه بالوظيفة بنفسها. يعني مثلا أبي أحط مدير، أنا مدير تسويق، مدير تسويق راح يقابل عميل، فعيش بكيس أن عندك شركة وأنت مدير تسويق وتبيع كذا وكذا وكذا وكذا، وراح يجي لك عميل وفعلا أرسل له واحد ويصير رول بلاي، وراح تقول لي ما هو راح يمثل. ما تتصور إحنا لما نحطهم تحت استرس وكذا الناس تصير على تلقائيتها على عفويتها، يعني يصير يتصرف كما هو يتصرف في العمل. فراح يتصرف مع هذا العميل بطريقة معينة، فنشوف سلوكه، نقيم السلوك، هل هناك مؤشرات ودلالات أنه يمتلك هذه المهارة أو لا، فنشوفها في الواقع. نفس الشيء في مثلا نحط له بأكثر من سيناريو رول بلاي ويسوي مثلا برزنتيشن، فنحط في كذا، يعني نستخدم مجموعة من الأدوات، ويكون عادة مركز القياس ولما نسوي الأسسمنت ياخذ ساعات، ياخذ بعض الأحيان أقل شيء 3-4 ساعات، بعض الأحيان يوم كامل، يعني من الساعة 7 للـ3، بعض الأحيان يومين أو ثلاث، فيداوم يومين أو ثلاث. فكأني حطيتها بالوظيفة. بعض الشركات شو تسوي؟ لا، تجيبك تدخلك في المكان اللي أنت راح تشتغل فيه، يعني وتحط لك مشاكل فعلا موجودة علشان تحلها. فهذه تعطي، يعني توخر عنك الهيلو افكت هذا لو انك تنخدع. فالانسان اللي مثلا شاطر في بيع الكلام هني راح يبين، ينكشف في لما نسوي للاسسمنت سنتر مراكز القياس ونحطه في المحك. فاذا كان هو بيع كلام شاطر هني يبين اذا فعلا يقدر يسوي الشغل ولا لا.
حلو حلو. ذكرتني انت في بعض الممارسات اسويها انا، واظن اتس ماشي في نفس المجال، النقطه هذه اللي انت ذكرت الله يعطيك العافيه، اللي هي مثلا في لما كنت انا ادير قسم في الماركتينج، فكان عندنا ريكويرمنت انه احنا نبغى الشخص يكون متمكن انه يكتشف اسواق جديده. احنا كان التحدي هذا رقم واحد، نبغى اسواق جديده، لا تقعد تركز على القديم. فلما جينا في المقابله الشخصيه حتى المدير الموارد البشريه استغرب، بس خلاني اكمل يعني. بعدين سالني ايش السالفه، فقلت له سؤال اخير قبل ما ننهي اللقاء، ابغى اسالك سؤال الحين. اذا انا وظفتك اليوم وبكره ارسلتك على زيمبابوي، اوكي، وعطيتك في يدك كرتون من منتجاتنا اللي فيها كذا 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 كذا، هذه المنتجات في الكرتون، واحتاجك انك تبيع لعملاء هناك، ايش تسوي؟ فهنا تتفاجأ كم الناس اللي كان السي في يقول عنه انه هذا قرصان المبيعات، عرفت كيف؟ ولما تيجي تسأل السؤال هذا ما هو عارف حتى انه يشك لك جملتين على بعضها. ها لا بس انا ما اعرف احد في زيمبابوي، انا ما اتكلم في لغته، انا ما اتكلم لغتهم، انا ما اعرف ثقافه ما ادري ايش. هنا باين لي جزء من شخصيته ما كان باين في 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 الـ في الـ في السي في، اللي انه هو كان يشوف دائما انه رود بلوكس، ما كان يفكر خارج الصندوق، ما كان يبحث عن حلول ويحاول انه تشانج هيمسيلف ويقول لك والله ممكن اروح غرفه تجاريه، ممكن اكلم فلان، اشوف الانترنت، اشوف لينكدين، اتعرف على احد يعرفني عشان اصير مترجم. ما حد، خلي خيالك واسع. بس انه لا، هذا كان بروسيس اورينتد، ماشي على شيء كان ماشي عليه، لما جيت اعطيته سيركمستانسز مختلفه ما قدر يعني يبدع. وهذا جايز يتماشى مع فكرة السيناريو اللي انت ذكرته عشان تشوف سلوكه وردة فعله من 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 هذا السيناريو.
هو حتى احنا في الأسئلة السلوكية نركز اصلا على اقول يعني انت تبي هل الفتح دخل اسواق جديدة؟ ممكن واحد شاطر يعطيك كلام نظري ممتاز يجاوب لك على هالسؤال، ولكن في الواقع ما يكفي. فاحنا نسأله هل قمت فعلا، هل سويت؟ دائما نسأل عن الماضي، هل انت قمت ببيع او دخلت سوق جديد؟ فاذا قال لي ايه اقول له اعطني مثال كيف دخلت، شنو سوى، فاطالع السلوك ماله، وانا عندي يكون عندي مؤشر للسلوك الذي يجب ان يقوم به ليحقق هذه الكومبتنسي او هذه الجدارة. فعندي نوع من الخريطة، عندي هي المقابلة مش عشوائية، هي structure، هي مهيكلة ومعدة مسبقا، ولكن وين راح تروح في وقت المقابلة يعتمد على الشخص اللي قبالي. يعني أنا إحنا شو نسوي؟ نفس الأسئلة نسألها حق الكل، ولكن الإجابات تختلف لأن كل شخص تجربته مختلفة.
أوكي عجيب.
أي ف هذا يبني إلى نقطة.
بس عندي عندي سؤال جاسم بخصوص إنك أنت تسأله على سيناريوهات سابقة.
نعم.
أنا تخوفني هذه الأسئلة اللي هي تحاول تشوف إيش سوى هو في الماضي، لأن الناس ممكن إن يكون في مرحلة من حياته كان في مرحلة نمو، كان عنده إبداع، كان performing، بعدين فجأة صار كامبر، وبعدين لما يجي هو أجي أوظفه هو جايني عندي كامبر بيجلس ويحاول إن يطبق اللي سواه زمان، بس الظروف تغيرت. ممكن إنه هو كان مثلا المنتج حقه نيتش عشان كذا كان فيري سكسسفول وقاعد يبيع وقاعد ينجح وكل حاجه، لما جاء عندي لا انا قاعد ابيع اسلاك كهرباء ما في نيتش، عرفت؟ فما في تميز ان العملاء هم اللي يسووا الانباوند، لا انت لازم تسوي الاوتباوند، تروح لخارج وتحاول توصل للعملاء وتقنعهم وتسويهم. الشاهد هنا من غير ما اطول عليك، ما في خوف انه اذا انا يعني اكون مقتنع في المرشح انه اطالع في الانجازات حقته and try to verify it، ما تعكس الصورة حقيقية عنه هو فعلا يقدر ينتج إذا جاء في المنظمة عندي؟ أنا يهمني أنه عندي، ما يهمني إيش سوى في الماضي ولا إيش رأيك؟
أوكي. أنا لما نشيك الماضي قاعد أشوف هل عند المهارة أم لا. خلنا أخذ مهارة مثلا أنه يدير وقته، فأشوف هل يقدر يدير وقته، يعني بالسابق استطاع تحت الضغوطات، هل قدر يحدد أولويات؟ يعني يعطيني مثال أنه قدر يحدد أولوياته، كان في تخطيط، كان في المثال يعني. فإذا شفت هذه الأشياء معناتها هذا الرجل عنده قدرة على إدارة الوقت، إدارة وقت. وأنا هذه الوظيفة تتطلب إدارة الوقت، أو تتطلب مثلا العمل تحت الضغط، وسألت عن أسئلة، فهذه ثابتة يعني مش متغيرة على حسب الوظيفة، عرفت؟ موجودة. الحين إذا كانت قريبة للوظيفة، يعني ممكن اثنين أعطوني أمثلة وممتازين، بس واحد منهم أمثلته أقرب للوظيفة اللي راح يتعين عليها، هذا ياخذ نقاط أكثر طبعا، عرفت شلون؟ يعني مثلا المثال اللي أعطيتني قبل شوية يمكن أعطى الأمثلة على منتج بايع نفسه، فما قاعد يتعب نفسه
صحيح،
فما راح يأخذ سكور عالي جدا، يعني يأخذ سكور ولكن ليس عالي، لأن الأمثلة مثل ما تفضلت أنت قلت لي أنه ما تعب نفسه في التسويق، وحسب حتى مستوى الوظيفي. يعني أنا أذكر قابلنا واحد عن مثلا decision making، اتخاذ القرار، وكنا نسأله أسئلة، الأمثلة اللي كان يعطيني إياها كانت قرار ما موظف توه entry level وإحنا نبي مدير، فما كان يعطيني أشياء فيها قرارات فيها نوع من الريسك والدراسة ولا كذا، أشياء بسيطة جدا. يعني أي واحد موظف جديد يأخذ قرار. فنفس الأسئلة بس قلت لك الأجوبة التقييم مالها راح يختلف على حسب الوظيفة وقربها، قرب الأمثلة للوظيفة وتأثير النتيجة، الإمباكت مال المثال اللي أعطاني. هل فعلا كان مثال قوي جدا؟ يعني مرة أذكر قابلت واحد أعطاني مثال، وفي السعودية قابلته، كان أنه وفر كذا مليون على الشركة من اقتراحه. فلما دخلت بتفاصيل المثال وسألت أسئلة كثيرة follow-up question على هذا المثال، تبين فعلا الرجل عنده قدرة في أن think outside the box، يفكر يخطط للمستقبل. فكان يعني أظهر لنا هذه الجدارات بأمثلة حية. الحين ممكن احنا نزيد عليها أن بالإضافة للمقابلة نحطها في البحك، يعني أن نعطي سيناريو مشابه اللي راح يتعلم ونشوفه.
ومن تجربتك أنت في تطبيق هذا التمرين، كم نسبة الأشخاص اللي أنت لما تيجي تحطه، مثلا نفرض أنهم مرشحين كلهم أوكي، لما تيجي تسأل تحطه في الاختبار هذا اللي تحطه في السيناريو، كم نسبة الناس اللي يظهروا أنه لا ما كان ملائم؟ متوسط الأشخاص اللي يفشلوا في الاختبار ذا؟
شوف، في دراسة سووها مثلا شركة دي داي على والله ما أذكر النسبة، كأنها كانت فوق 80 أو 100% من الناس اللي اختاروهم كان سووا المشروع في الكويت على شركة كبيرة، ما نذكر اسمها، بس موجودة الدراسة حق شركة دي داي، وأنا شفتها حتى من زمان. يعني
80% فشلوا ولا 80% نجحوا؟
لا لا، يعني ان السلكشن كان ممتاز.
أوكي.
وهذه نسبه زينه، يعني فوق 80% نسبه جدا زينه. يعني ان الاختيار كان صحيح، وانا يعني اخترتك امانه. ولما راجعت حتى المكان اذكر مره وقال لي اختيار ممتاز جدا، يعني الموظفين كانوا جدا رائعين. لان قاعد نختار على اسس، يعني شوف، مثل ما في ناس بياعين كلام ولكن ما يعرفون ينجزون، في ناس ينجزون بس ما يعرفون يسوقون لنفسهم.
صحيح.
فهذا النوع من الاختبارات احنا نقدر نكتشف لما نقعد وياهم ونسألهم نوع من الاختبارات، نكتشف الناس اللي ما يعرف يسوق نفسه ولكن عنده ويقدر يشتغل. هذيل اللي ماخذ المقابلة على بشكل خلينا نقول ارتجالي وبدون دراسة وقاعد يسويها بشكل عفوي، هم ما يقدر يختارهم. وراح يعني المنظومة والمؤسسة راح تخسرهم للأسف، ما راح يعينون.
بس بالنسبة للأشخاص اللي عنده القيمة وعنده الفالي وعنده الخبرة وعنده المعرفة لكن ما عارف يسوق لنفسه، إيش السبب إنه في رأيك إنه هذول الناس ما يقدر يسوق لنفسه؟ إذا إنه عندك المعرفة وعندك الثقة وعندك الخبرة وعندك كل شيء، ليش ما تعرف يعني تظهر قيمتك؟
هما في شوف في ناس هما ما عنده القدرة، he's not a good communicator، ما يقدر يتواصل. يمكن عنده مبدأ أنه عندنا مثل مدح نفسه إلى رفسه، زين، فما يبي يمدح نفسه، ما يبي يتكلم عن نفسه، يبيهم هم يصير زين، يخاف أنه يتكلم عن نفسه، فعنده يمكن هالمعتقدات. أو بعضهم يرتبك في المقابل، وهذا أنا يعني شفت واحد كذي قال لي أنا ما سويت تمام، كنت واجب وما جاوب على أسئلة بشيء، وما أنه كفاءة وما اختاره، وسبحان الله كان بيصير مدير فرع، خذوا بنك ثاني وصار مدير فرع ناجح جدا في بنك ثاني،
سبحان الله.
وأنا يعني أنا تابعته وكان حاضر عندي دورة، فقال لي القصة هو، وقعدت معه وما شاء الله. فارتبك، يقول لي ما أدري شنو صار فيني، ارتبكت وايد وما قدرت أتكلم في المقابلة. فتصير يعني ساعته هو مسكين. وفي بعضهم لا، يتمرن على شلون يجتاز المقابلة بدون لا يهتم شلون ينجز العمل، بدون لا يهتم على اكتساب المهارات اللازمة. فعندك هذيلة إذا عينتهم بالغلط مشكلة، وعندك هذيلة هم مشكلة أنك تخسرهم. فلذا احنا نقول لازم المدراء يتم تدريبهم بالشكل الصحيح على إجراء المات، علشان تكتشف هذا وتكتشف المخادع وتكتشف الجيد اللي ما يقدر يقدم.
أنت عارف بخصوص الارتباك، أنا أشوف أنه الارتباك كلنا نرتبك في، سواء ظاهريا ولا داخليا في المقابلة الشخصية، لأنه المقابلة الشخصية موضوع يهمنا. أنا برأيي أنه لو ما يهمني ما حرتبك 100% نهائيا، ما حرتبك لأنه ما تفرق معي، عندي وظيفة ثانية، عندي أوبشن ثاني، فتيجي زي ما تيجي وخلاص. لكن إذا المرشح فيه ولو قليل ارتباك، هذا دليل أنه هذا الشيء اللي قاعد يسويه له فاليو عنده. طبعا هنا في نوعين من الارتباك من وجهة نظري، ارتباك اللي هو طبيعي كإنسان أوكي، وهذا مفروض إنه أنا ساعده إنه أحاول إنه أمتص الارتباك وأحاول يرتاح وهذا عشان يظهر، يقدر يظهر قوته الآدمي. وفي ارتباك اللي هو لا خلل في الشخصية، هذا مفروض إحنا نفندها. لكن الشاهد هنا إنه فعلا ممكن إنه الواحد يخسر في الاختيار وفي توظيف مرشح بسبب ارتباك في 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 المقابله الشخصيه، وما قدر انه هو يسوق نفسه بطريقه صحيحه. قصه اخرى، استعد هشاركك قصه ثانيه. القصه الثانيه انه كنت انا في مقابله شخصيه، طبعا انا في المقابلات يعني مرت علي مقابلات واشتغلت وكل حاجه وسنوات خبره وكل شيء، لكن أسوأ مقابله شخصيه مرت علي هذه هي القصة. كانت في مقابلة حكومية، ما قد سويت مقابلات حكومية، فعادة أنا أسوي مقابلات باللغة الإنجليزية عشان إحنا نشتغل في شركات صناعية وإنجليش وأجنبية، فما قد رحت حكومي وما قد أنا سويت مقابلة شخصية بالعربي، وكان تركيزي على إنه أنا أسوي السي في بالعربي وأقدر أسوي مقابلة شخصية بالعربي وأفسر كل المصطلحات باللغة العربية، اللغة العربية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما جيت أسوي المقابلة أنا عارف المقابلة مع مين، مع شخص بمرتبة وزير، وهذا الشخص انا اعرفه كفيجر واحترمه جدا يعني، وكان من الاوبجكتيفز حقتي ان انا اشتغل في هذا الوظيفه عشان ابى اشتغل معه، فكان موضوع مره 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 كبير بالنسبه لي. بس متى صارت الخرشه؟ لما جيت قابلت الرجال، جاك قال تعال قابل فلان فلان، اوكي خلاص نقول مقابل ماشي معاه كل شيء تمام. يوم فك الباب، الرجال اللي عاده انا اشوفه في التلفزيون وفي الجرايد صار قدامي. يوم شفته خلاص العلوم ضاعت، عرفت كيف؟ وكان أسوأ مقابلة يعني عربي، بحاول represent myself بالعربي وارتباك، وكان في تجربة سيئة جدا جدا. طبعا الفلترة اللي قبل ثلاثة مقابلات شخصية، اختبار تحريري عشان المعرفة، اختبار شخصية، هذا كله يمكن 4-5 مراحل كلها عديتها. المرحلة الأخيرة قابل الوزير وخلك آدمي وعدي المقابلة الشخصية والأمورك في التمام، الحين أنت في الوزارة. لكن ما صارت، وهذا بسبب الـ يعني كان الموضوع الشاهد اللي من القصه هذه انه الارتباك. لما توظف واحد انتبه انه هذا الارتباك، تحاول انك انت لا، انت الهدف حقك انه تفيريفاي انه الشخص الخبره اللي عنده هل تلائم البروفايل اللي انت تحتاجه ولا لا. بس لما تشوفه مرتبك وتخليه يخبص الدنيا انت خسرت. وهذا مثال اخر اللي هو القصه اللي انت ذكرتها حقت مدير الفرع، ما توفق في هذه الوظيفه لكن راح لبنك اخر وصار مبدع عنده.
اي نعم، شوف واحده من الشغلات اللي ندربهم في الدوره انه كيف يخلق البيئه المريحه للشخص اللي قابله، لان اللي جاي لك اوريدي هو مثل ما تفضلت انت بعضهم ستريسد تحت ضغط نفسي، فأن نعطيهم تكنيكس ومهارات تخلي الشخص يرتاح. أنا أتذكر قابلت واحد في نهاية المقابلة قال لي هذه أفضل مقابلة مرت علي، كان أجنبي جاي من برا، فتشكرنا منه وكذا. بس ليش؟ لأن خلال المقابلة نخليها كأنه شلون أنا وياك نسولف، فنخليها حوار. يعني أنا أذكر مرة قاعد حسيت في واحدة قاعدة قابلها كانت مرتبكة وأنا أخذ نوتس وأقول لهم في البداية أن فهديت القلم علشان أخفف الارتباك، بس كنت أسمع وأحاول أتذكر، لأن بس خلصت المقابلة بديت بسرعة أتذكر بعض الأشياء اللي قالتها عشان لا أنسى. بس كثر ما نقدر نهيئ الجو أن الشخص يرتاح في المقابلة بحيث أن يفضفض، لأن في المقابلة راح نسألهم أسئلة عن تجارب فشل، مشكلة نجاح، يعني احنا بشر نخطأ. في نوع من المقابلات يسوونها البعض يسمونها الستريس انترفيو، وهذه أنا كلش ما أيدها، وعرف ناس مروا فيها وشفت مدراء يسوونها وسألت ليش، قال لي علشان أشوف إنه إذا يقدر يعني يسأل أسئلة مثلا يضايج الكذا أو يحاول يحرجه أو يحاول يخليه يعصب. قلت له حتى لو ما عصب هذا ممكن يكون ممثل بارع خلال المقابلة، وبس تعينه راح يطلع حرته، راح ينتقم منك، فمو دليل على أنه إذا قدر يجتاز المقابلة الاسترس أنه راح يصير زين في الشغل. فلا يعني ما أنصح فيها كلش، لا تسوونها، لأن الممثل راح يطوف، بس اللي على طبيعته وسجيته ما راح يطوف هو زين في الشغل. فشنو علاقة هذا بالوظيفة؟ إيش كثر راح يصير يعني استرس عنده بالوظيفة؟ يمكن الوظيفة ما فيها استرس الرهبة من المقابلة، وفيها استرس الشغل العادي اللي هو يحبه، فليش تخسره إذا هو زين؟ في أمثلة كثيرة عندي على الناس
بس أنت عارف إنه أغلب المقابلة الشخصية هذه ديفولت، يعني إنه يجي يسوي لك مواقف كده تنرفز الموظف أو المرشح وينتظره، وأول ما يفلت يا أخي آدمي لآدمي كانت تسوي حركات وقاحة، وبعدين لما يفلت الرجال يزعل تقول شوف ما ينفع، ما يعني ما لا تأكل الكتف بهذه الطريقة. في المقابلة الشخصية حقت الوزير اللي كنت فيه ذكرت يعني نفس السيناريو ذكرت أنت، المدير العام حق الموارد البشرية ما كنت أتطرق له لأنه كان سخيف، فالمدير العام حق الموارد البشرية اللي شغال في الوزارة يعني هو الـ HR حق الوزارة، فالرجال قاعد قدامي طول الوقت قاعد أتكلم مع الوزير، وأصلا أنا الموضوع صعب علي أصلا، وهو إيش قاعد يسوي يوترني زيادة، يطالع في الساعة أنا قاعد أتكلم الحين يطالع في الساعة، قلت شيء يضحك يضحك، يعني أنا قاعد أشرح أقول أنا سويت كذا وكذا كذا يعني. إيش بعدين يجي يقول لي خلصت ولا لسه في شيء تبي تقوله، فصل مقابلة الوزير قدامي يا أخي إحراج ترى، فهذا زود ضخم 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 كثير يعني
هذا زاد الطين بلة.
إيه زاد الطين بلة،
أنت كنت متضايق.
فأنا ما أدري طبعا، أنا ما أقدر أقول صح ولا خطأ، أنا ما أدري إيش الكريتيريا اللي كانوا يبحثونها، هل هي كانت مبنية هذا ولا زي على خير على خير على على إيش يقولوا على خير يا شجرة على خير يا شجرة
مع الخيل يا شجرة
مع الخير يا شجرة، اخترعت واحد جديد أنا بالنسبة مع الخير يا شجرة.
شوف الستريس انترفيو تكنيك كانوا يسوونه، قلت لك يتعلم المشكلة تسأل بعض المدراء من وين تعلمت من المقابلات اللي مر فيها، يعني ما تعلمها على أسس صحيحة، فكلهم بالفطرة. يعني أنا أذكر دربت واحد منهم كان يقول لي أنا أكثر من 25 سنة أسوي مقابلات، الحين جاي أنت أعطيني تدريب. قلت له مو أنت أصعب واحد، بالعكس يجي لي واحد فريش أسهل. فطالعني قلت له إيه نعم أنت صعب لأنك أنت لازم تلغي التعليم السابق وتبدأ من جديد. هذاك لا يبدأ من جديد على طول فريش سهل. أنت لازم you have to unlearn، لازم تلغي التعليم اللي تعلمته. يعني واحدة من الأشياء يقول لي أنا كنت أسوي في المقابلة كان يرمي القلم بعيد ويقول حق اللي جاي المقابلة روح جيب لي القلم. قلت له زين شنو الهدف من هذا، أنت شنو استفدت؟ هذا مثلا بتعيده في كسكرتير أو أنت كل يوم ترمي القلم ويجيب لك القلم مثل كلبه ورامي والله يعني ما مو فاهم. قلت له أنا لو موجود في المقابلة أقوم وأطلع أخذ بعضي وأطلع، أقول يعني أنت ما احترمتني
شو السالفة،
فراح تخسر ناس زينين بهالطريقة، وهذه طريقته. وفعلا قال لي، وعندي صد أحد الأصدقاء مسكين موظف ممتاز جدا جدا وأي شركة تأخذه مكسب، دخل على مقابلة الشخص استخدم أسلوب الاسترس هذا بس شوي زودها حبتين لدرجة أنه بدأ يعني يغلط في الكلام، فصاحبي خذ الملف كذي سكر الملف قال له أنا ما يشرفني أشتغل مع شركة أنت، ومشل.
أوف.
كان جدا صريح معي، قال له ما يشرفني أشتغل في الشركة أنت فيها وهذا أسلوبك. فهم رد عليه بس كلام وسخ، يقول طلعت بإمكاني أن أضره لأن سكرتيرة المدير العام بالشركة هذه كانت أخته. أي فهو جاي توصية بس ما يقول ما ضريته، يعني لأن أخته قالت شنو صار على الوظيفة، قال ما يقول كان قلت له والله المفروض تضره هذا، لأن هذا يطفش الناس الزينين. يعني أنت الشركة عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة من الموظفين إذا كانوا زينين، مثل البدن إذا لا سمح الله الكلية أو الكبد أو القلب ما يشتغلون بفعالية البدن راح يضعف. نفس الشيء الشركات، إذا أنت بديت تختار ناس الزينين والأصحاء والأذكياء والتالنتد الموهوبين واللي يشتغلون مع بعض ما يلغون الآخر يشتغلون كفريق، هني راح تسوي منظومة ناجحة. على عكس انك انت يعني فاذا حطيت لك واحد بالبوابه ما يدخل الناس الزينه ويطفشها او قاعد يختار. يعني انا اقول دائما المدير يجب ان يحاسب على اختياره، واحده من الكي بي ايز مالت المدير لازم تكون انه يجب ان يختار صح، واذا اختار غلط يحاسب على اختياره. وعلشان يقوم بهذا العمل لازم تدربه، لازم تعطيهم تدريب، يعني ما تخليها للعشوائيه وكذا، ولازم يعني تعطيه الادوات اللي تساعده في انه يختار صح، لان كثير منهم ما تم.
شيق تكلمنا كثير عن موضوع التوظيف والاختيار، خلينا نركز على زاويه اخرى محاور اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي موضوع الترقيات. الترقيات زي ما انت عارف برضو موضوع حساس لأنه يأثر على الموضوع الاستدامة للموظفين ويأثر على ما نعرف بالعربي بس المورال والاندماج والانجيج
معنويات
خاصة بالموظفين. إذا ما مشينا بالطريقة الصحيحة وتفسر هذه الأمور إذا تم الاختيار واتباع ممارسات غير عادلة أو غير صحيحة قد تفسر إنه ما في عدل أو في محاباة أو في تفضيل بطريقة سيئة ويؤثر على الأداء في النهاية. وإنت إذا الموظفين ما هم عارفين يقومون بعملهم بطريقة صحيحة أو ما يعطون 100% من أدائهم معناته إنت في النهاية مخرجاتك كمنظمة كبروسيس يعني في نزول. فإيش رأيك في الممارسات السيئة في موضوع الترقيات؟
طبعا المشكلة اللي راح يخسر الخسران النهائي الشركة مثل ما تفضلت، إذا أنا حطيت مدير سيء أو رقيت شخص إلى منصب وهو غير كفو راح أخسر اللي تحت أداء مثل ما يتدنى الأداء مثل ما قلت المعنويات تنزل والإنتاجية تنزل تدني الأداء يؤدي تدني الأداء. فحلها مثل ما تسوي في التعيين، إحنا هذه اشتغلنا مع مشروع مع شركة غيرنا حتى طريقة الترقية أسلوب الترقية أن خليناها بطريقة عادلة وبشفافية فالكل يدري شنو الإجراءات والأمر واضح للكل، فحتى اللي ما ينجح أو ما يجتاز ما يزعل لأن شنو ماكو شيء مخبى كل شيء واضح والكل يشوف قدامش قاعد يصير. وتقدر تقول تقريبا تخلصنا من موضوع الواسطة، شبه تخلصنا. وصارت مواقف كثيرة، يعني أذكر كان في منصب من المناصب واثنين دخلوا، يعني دخلوا مجموعة بس اثنين كان عندهم واسطة قوية واللي ماسك الإجراء مال الترقية قال حق هذا اللي دخل قال له شوف أنا هذه الإجراءات وهم وصلوا هالمرحلة وما عدوها، فقال له أوكي بس خلهم يعيدون. قال ما أقدر أخلي يعيدون اثنين، لازم حق الكل يعيد، كل اللي سقطوا يعيدون وإذا عادوا ونجحوا معناته مشكلة عندنا في الاختبار، فإذا بيعيدون أقل شيء 6 أشهر لازم علشان مصداقية وفعلا يعني ما قدر حتى الواسطة يعني ليش صار مسألة كل شيء مكشوف، فإذا تبي راح يصير بالعلن، فهو ما يبي يفضح نفسه، فلان هو اللي دخلهم بس فما قدر يسوي كذي، بس قال عيد الاختبار، حتى الاختبار ما قدر عيده، قال بعد 10 طارت للطيور برزاقها، البروسس خلص واختم الاختيار والحمد لله الاختيار الصح وخفت، يعني ما انعدمت تماما ولا خفت لكن خفت بشكل كبير الوقت.
انت تتكلم على القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص
ولا مجمل؟ هو كان هالمكان بين الحكومه والخاص، اي كحكوميه
ممتاز انه الاختبار
مع يعني انا ادري بالحكومه شوي صعب يصير عندنا احنا الحكومه صعب هالامر يصير، مع الخاص اسهل بكثير، القرارات الاداريه اللي من هالنوع تتخذ وايد اسهل.
لا احنا ابشرك عندكم وعندنا خير، يعني ف احنا عندنا برضو الشخص فلان مثلا انور جنبي اشتغل في قيادي في وزارة ما، فجأة تلاقي عائلة الجنبي كلهم دخلوا الوزارة وتلاقيهم في أماكن معينة، فهذه الظاهرة ما زالت موجودة عندنا. في محاولة تصحيح، في محاولة
ممتازة تصحيح. ما أنا قلت لك اشتغلت ترى أنا بالسعودية على مع شركة كبيرة في السعودية وكانت ماسكة أو ماشية على هال أنه ما فيها واسطات، وكان موضوع سوينا مراكز قياس لاختيار القياديين، اشتغلت أنا يمكن أكثر من 5 سنوات رايح جاي بالخبر
ما شاء الله.
اي فكنا نروح ونجي وكانوا حريصين، الشركة هذه شركة كبيرة في سعودية كانوا حريصين كل الحرص على الاختيار الصحيح، لأنه يعلمون أنه إذا اختاروا صح بيئة العمل راح تصير أحلى وأفضل، يعني الناس اللي تحت مرتاحة يدرون أن هذا الشخص كفاءة، لأن شوف تكلفة المدير الخطأ أكثر بكثير من تكلفة موظف عادي. ليش؟ لأن الموظف العادي خسارته في البيئة أو في عمله نفسه، لكن المدير راح يطفش الأكفاء اللي عندك اللي أنت تعبت وجبتهم، إضافة إلى أن العمل راح ينزل وكذا، اللي عندك اللي أنت تعبان عليهم ودربتهم وكذا راح يروحون للمنافسين، راح يتركون المكان فراح تخسر، يعني لما تكتشف أنه سيء التكلفة راح تكون جدا غالية.
وخلاف ذلك برضو المدير شوية منصب وحساس أنك أنت يعني تضعه أو تختاره أو تطوره أو ترقي شخص أنه يمسك منصب إداري، لأنه التأثير حقه زي ما تفضلت أنت تأثير حقه أوسع، يأثر كتير. على موظفين وعلى أدائهم وعلى أداء قسم على مخرجات منظمة وعلى عائلات الموظفين هذولا. ففعلا نعم. إذا جاء الاختيار على 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 إداري المفروض إنه يختاروه ويرقوا الشخص المناسب. في ظاهرة أخرى اللي في موضوع الترقيات وأنا عندي حساسية شديدة من هذه الظاهرة اللي هي الترقية بناء على الأقدمية.
ضحكت أنا.
ترى يعني لا يغرك ترى في كثير من المنظمات سواء القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي صار منصب شاغر استقال توفى الرجل راح لوظيفة ثانية فصلوه أيا كان السبب الكرسي فاضي يبي واحد يستلم عندهم اختيار يعني أنه يوظفوا خارجين يعني يوظفوا داخلين طبعا الأسهل أنه يوظف داخلين إذا ما كان يعني في فكرة معينة فيطالع في القسم أوكي فلان علان أحمد سعد خالد مين أقدم واحد 17 سنة ده في المنصب أوكي تعال أبو 17 أنت أقدم واحد في القسم حتى لما يجي فاضله إذا اختاروا لسبب ما المنظمة واختاروا شخص أقل عمرا نفترض أو أقل عدد سنوات في القسم يعايرونه القسم الثاني يقول يا أخي كيف رقيته أنور توبوا في القسم له سنتين معنا وأنا لي 10 سنوات كيف ما رقيتني يا أخي هي مو بالأقدمية ترى هي ما هي كعكة قاعد هنا خلاص تأخذ نصيب أكبر لا هي بناء على إيش تقدر إيش المهارات وفي معايير
إنجازاتها يعني. تتكلم يعني شوف أتذكر لما اشتغلنا في الشركة اللي بسية سوينا تقييم مفاضلة بين مجموعة واحد منهم كان أصغرهم عمرا وأقلهم خبرة ولكن في مركز القياس طلع الأول
في إيش يعني تقريبا
في الكفاءات يعني كان إحنا كل كفاءة لها درجة من
أي.
فهو في العشر كفاءات يمكن ماخذ A بلس امتياز في أغلبهم الباجي مثلا عنده 3-4 زينين فيهم الباجي جيد كذا هذا كان متميز في كل شيء باتفاق كل المستشارين اللي قابلوه اللي قموه
يعني كاسح كان
كاسح وكان جوهرة عندهم غير مكتشفة فلما نكلمنا الإدارة قال لي هذا بالصدفة دخل يعني كان في واحد انسحب وصار نقص عندنا فقلنا خد دخله قلت له والله هذا المفروض تستثمرون فيه ما ضيعون ووفروا له فرصة فبالنسبة للأقدمية هو معيار خاطئ طبعا لا زال بعض الناس أو بعض الشركات تمشي في هذا الإجراء يعني أنا قبل فترة سمعت من أحد الأصدقاء ترقى في قسم واحد من الموظفين اشتكى قال أنا أقدم منه في القسم مو بش بالوظيفة هذاك يعني كخبرة سنوات خبرة يمكن هذاك أكثر منه سنوات خبرة جاي من مكان ثاني ويشتغل في هالمكان
نعم.
بس هذا قبله يمكن بسنتين أو ثلاث لما تجي تقارن الأداء اللي قبله اللي اشتكى غير ملتزم في الدوام انت جيت تحت الصفر مو ملتزم في الكواليتي والجودة كثير من الأمور علامات استفهام وما أخذ تقييم ضعيف كذا سنة فأنت شلون تشتكي يعني شوف الوقاحة يعني خدت الأقدمية كعذر ما هو الكرسي يمكن أقدم منك أحط الكرسي مدير أحط الطاولة مدير أنا إيه على الإنتاجية شو من اللي أعطاني من اللي ممكن فرصته ينجح لما أحط هذا الأقدم راح أدمر القسم كله إذا حطيته وهو غير كفو ما عنده الكفاءة ولا يقدر فالأولوية أصلاً أشيل الأقدمية أنا على الكفاءة من اللي فرصته أفضل ينجح ويحافظ على المكان مو بس يحافظ على مستوى لا يخطط لتطويره وتنمية المكان يبدع في تطوير الإجراءات تسريع العمل توفير فلوس أي شيء كان أنا أدور الإنسان اللي ممكن يطور بس لا زال أنا أدري في ناس يعني حتى للأسف بعض المحاكم الإدارية تمشي يعني بعضهم اللي يروح المحكمة الإدارية تقول له هذا أقدم فهو له أولوية مع أنه تلقى واحد يعني شوف الأقدمية أنا أقيسها بش كثر إنتاجية يعني واحد صار له 10 سنين يشتغل واحد صار له مثلا سنتين هذا اللي بسنتين ممكن سوى إنجازات مال ب10 سنين ما سواها تي حق ب10 سنين مسوي إنجاز شهر ويكررها ل6 سنين أو 10 سنين ما عنده إنجاز يذكر نايم لا تطوير لا عمل لا ولا شيء اللي يقول لك بعض الأحيان عندي 10 سنين خبرة أقول له عندك سنة واحدة مكررة 10
الحقيقة أنا شخصيا أعشق موضوع معايير القياس في تقييم الموظفين في إدارتهم في إدارة حتى قسم الخاص فيه احس انها جدا مريح يعني في المبيعات. خلينا نقول انا اشتغل في المبيعات، لما اجي اشتغل في المبيعات واحب اقيم او افاضل بين موظفين على لسبب ما، سواء ترقيه سواء اعاده تعيين ولا ايا كان، دائما عاير وافاضل باستخدام ابل تو ابل. خلاص هذه معايير القياس، ابغى يسوي كذا 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 كذا، سواء انا يعني عددتها في بدايه السنه فقرات تكون جاهزه، اما اذا ما كانت موجوده عشان دوبي متوظف انا فما حطيت لهم مثلا من سابق ومدير سابق ما عمل هذا الشيء، فاقدر احط انا اقول اوكي خلاص نعاير، نقول انه هذا الحقيقه، هذا الفاكت، كم زياره سوى كل اسبوع، كم انجاز هذا، كم صفقه سلم، كم صفقه قفل، كم حساب جديد سوى، وبناء عليه هذه يعني معايير حقيقية. روح لفلان كم قراءاته، فلان كم قراءاته، فلان كم قراءاته، ثم بناء عليه طبعا كل قراءة لها وزن أو ويت، وانت عاد شوف السكورينج، وهنا هنا تقول انه فلان هو الأكثر ملائمة من ناحية المخرجات. طبعا في إذا كانت منصب قيادي طبعا إضاف لها قراءات أخرى اللي هي الخصائص والمهارات والكومبتنسيز الخاصة به اللي تحتاجها هذه الوظيفة، لكن من ناحية الأداء خلينا نقول فاضل، نقول فلان فلان الأقدمية ما هي ما هي معيار قياس نهائي. ممكن الواحد يكون 20 سنة موجود في وظيفة لكن لا يفقه شيئا ولا ينجز لك ولا يعمل، وممكن تجيب
ولا طور
إيه، وممكن تجيب شخص بسنتين أو 3 سنوات ويخوفك من قوته ومن من مهاراته ومن إنجازاته. وعلى فكرة بيني بينك أنا أشارك هذا الشيء، إنه الجيل الجديد ترى للشباب اللي داخل ميدان العمل ترى جيل يخوف يعني.
إيه ما شاء في منهم كثير زينين.
الماجوريتي، أنا أتكلم الماجوريتي بالنسبة لي أنا اللي شفتهم يعني، أو إني أنا كنت محظوظ ما أدري، إذا أنت خبير في هذا المجال فما أدري.
أنا شفت كذي وشفت كذي، شفت سيئين وشفت زينين.
أنا بالنسبة لي يا أخي والله جاسم أنا أقول لك إنه عدد كبير لاحظ فيهم إنه عندهم كواليتيز يعني أعلى من الجيل السابق أو جيلي أنا مثلا، إنه عندهم كواليتي طريقة تفكيرهم والديناميكية والتطور والحب الديناميك والمبادرة، فعندهم فيتشرز جميلة. أنا حبيت أسلط ضوء على هذا، إنه لا نقدم أشخاص عشان فلان سينير كأيج ونضيع فرصة في الشباب، إنما في خير في الشباب. صحيح. إنما إذا ما كانوا مستعدين اليوم معناته هذه بذرة فرصة كبيرة إنه لو 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 طورنا ودربنا واستثمرنا فيه واستثمرنا فيه ممكن يكون هذولا قادة المستقبل إن شاء الله. أخوي جاسم إحنا طولنا عليك، وعدتك أنا ساعة ولكن طولنا الحين ساعة وثلث.
بالعكس الوقت ممتع ما أنور.
الله يسعدك يا جاسم. في ملاحظات أخيرة حاب تشارك فيها؟
لا والله يعني ما شاء الله أنت وفيت وكفيت يعني عصرتني عدل. ومستعد أنا موجود
الله يعطيك العافية. وإنما هي كانت فرصة صراحة جاسم، أنا لي فترة طويلة حابب إنه زي ما قلت لك آخر مرة تكلمنا إنه أنت من الأشخاص اللي كنت أنا تارجتينج لي فترة طويلة، ليس لشيء إنما للقيمة والمعرفة والخبرة اللي عندك، وحابب إنه أحظى بالدرر اللي عندك وأشاركها مع مستمعين والمستمعات. وين ايش حابب تشارك في مشروع معين حابب تشاركه مع المستمعين والمستمعات، مشروع او مبادره او فكره حابب تشاركه مع المستمعين؟
والله شوف انت قبل نجهز حق اللقاء كنت تسولف معي وتشرحت علي، قلت لي لازم ترجع. فاحنا في البودكاست ما قال له ودل، انا وقفت البودكاست بشهر فبراير اللي فات، تعرف سلطان ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظه بلدوزر، فقلت له أنا أبي ألتقط أنفاسي 8 سنوات مثل كل أحد حلقة. فكان عندي مشروع الحمد لله يعني خلصته، وهو هم من شغل بعدين انغمس في شغل يعني، فنحاول يعني صارت عندنا اجتماعين أن نرجع، فإن شاء الله يعني كان المفروض هالشهر بس أنا انشغلت وهو انشغل، نبي نرجع تدري المومنتوم، فإن شاء الله راح نرجع قريبا بإذن الله يا رب قبل نهاية السنة. هذه واحدة. 2 أنا قاعد أفكر أسوي بودكاست بروحي، بس ما يكون له في الإدارة، يكون في بشكل عام تطوير مواضيع عامة من ضمنها تطوير الذات، ولكن مواضيع أخرى عامة علشان كذي أن يكون منعزل تقريبا نفسك اروح سولو مقابلات وكذا.
ما شاء الله تبارك الله.
وهذا المشروع اللي ببالي وللحين يعني صار لي كم فتره افكر.
ترى جمهورك وانا من جمهورك يعني لا خلاف في ذلك والجميع اللي يعرفونك واشوف الناس كيف يركضون خلف اخبار متى عودتك للساحه كلنا ننتظر لعودتك يا اخوي جاسم. نسال الله لك التوفيق واذا في اي شيء ممكن ان اساعدك كاخ انا اخوك وصديقك يعني اي شيء ممكن اسوي اساهم انه يسرع في عمليه رجوعك ان شاء الله وبكل قوه فاقدينك والله اخوي جاسم.
من خلال منبرك انت انا ودي اتشكر من كل اللي يتواصلون معي ويسالون ومتى ترجعون كثير منهم يعني حتى مرة قلنا لهم شيء يقول واحد منهم أن النبي يرجعون الثنائي مع الموسيقى عجبتهم الموسيقى فإن شاء الله إن شاء الله نرجع أنا وأكثر من 80% يمكن مستمعين من المملكة فيعني شيء يثلج الصدر ويفرحنا وإن شاء الله نرجع بإذن الله. شاكر لك وشاكر حق كل مستمعينك أينما كانوا.
أخوي جاسم وين ممكن يلاقونك مستمعين ومستمعات على الإنترنت؟
أنا موجود في التويتر موجود SJ Nutshells لازلت أنا اللي أدير فأكاونت التويتر مال SJ Nutshells موجود أنا أديره فيقدرون يتواصلون معي. في ناس لازالوا يسألون في الإدارة وكذا قبل فترة وصلني سؤال وسألت سلطان وتناقشت أنا ويا سلطان وجاوبنا أعطينا رأيي أنا ورأي سلطان في السؤال ففي ناس يتواصلون معي.
طيب إيش الحساب مرة ثانية؟
يقدرون يبحثون بجوجل على بودكاست مقلة ودل أو SJ Nutshells SJ نقطة Nutshells أوكي يلقوني. وعندي حسابي شوف أحلى شيء شيء حسن KW فأنا ما سويته وما أدري الاسم اللي أختاره جي حسن underscore KWT
ممتاز
بينما مال SJ هو SJ underscore اللي هو الخط بعدين Nutshells NUTSHELLS.
طيب ممتاز. مستمعين ومستمعات واللي ما قد سمع في بودكاست ما قال ودل هو متوقف حاليا لكن أنصحكم ارجعوا. أنا لما توقف البودكاست ترى رجعت الحلقات اللينة الأولى سمعت كل شيء لأنه كل دقيقة منها لها قيمة والجميل أنه حيرجعوا إن شاء الله للساحة زي ما صرح لنا الأستاذ جاسم. نسأل الله له التوفيق ويسهل عودته إن شاء الله. أما الآن وصلنا لنهاية الحلقة نشكرك أستاذ جاسم يعطيك العافية.
مشكور شاكر لك أنور على الاستضافة والوقت الممتع
حبيبي وفي أمان الله.